سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يا محمود في أمور مش عيدة، في أضواء مش عيدة.
وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى ما فعله عبد الله بن سلول بعد خروج الجيش، وبعد أن كانوا على مقربة من العدو انخذل عبد الله بن سلول بثلث الجيش. وقلنا أن هذا الفعل كان مقصودا عن عمد في هذا الوقت من ابن سلول، حتى يحدث القلق والاضطراب في صفوف الصحابة، وإلا لو كان فعلا ما يريد القتال فقط لم تنع من الخروج وبقي في المدينة. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الآيات في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب. وقال سفيان مرة: وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى: الله وليهما. عصمة الله تعالى لعبده وتركه لعدوه، هانوا عليه فتركهم ولو عزوا عليه لعصمهم. ما حدث من بني سلمة وبني حارثة فيه فائدة عظيمة أرجو أن نلاحظها على أنفسنا، وهي أن الأصل فينا الخطأ والزلل، ولكن في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يهم الإنسان بمعصية ويصبح بينه وبينها قاب قوسين أو أدنى، فيتداركه ربنا عز وجل بشيء ما يحول بينه وبين إتمام المعصية، وهذا واضح ومشاهد وله دلالة، كما قال الحسن البصري رحمه الله: عزوا على الله فعصمهم، هانوا عليه فتركهم، أو هانوا عليه فتركهم ولما عزوا عليه عصمهم. ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل إذا علم من العبد من داخله أنه يريد المعصية ولا يخشى الله، الله عز وجل يتركه ولا يحول بينه وبين الوقوع في المعصية. وتأمل هذا الأمر، لما انخذل ابن سلول الله عز وجل ما تداركه بل تركه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما همت بنو حارثة وبنو سلمة بنص التنزيل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم، الله عز وجل تداركهم برحمة منه وحال بينهم وبين المعصية. الذي يهمنا في هذه الجزئية هي أن العبد إذا هم بمعصية وتداركه ربنا عز وجل بلطفه وحال بينه وبين المعصية، في هذه الحالة يجب على العبد أن يفطم وينتبه ولا يعود لها أبدا. لما؟ ليس في كل مرة سيتداركه الله برحمته، لا، إن تداركك مرة أو اثنتين الثالثة فيها بعد. وهذا يشبهه من بعض الوجوه أن العبد فينا إذا فعل معصية يشعر بشؤمها في قلبه، ويشعر بضيق في الصدر، ويشعر بقلق واضطراب، إذا استمر على المعصية يزول هذا الشعور. خدوا بالكم مني كويس قوي، يعني في أول مرة أنت معتاد مثلا على قيام الليل، معتاد على ورد معين من القرآن، في ليلة من الليالي أو يوم من الأيام لظروف معينة ما تمكنت أو تكاسلت، يبقى تركت طاعة. هذه الطاعة لما تركتها لها أثر سلبي على قلبك، تشعر بشيء من الضيق والاضطراب. إن استمررت على ترك الطاعة سيزول هذا الشعور، وكذلك في المعصية. وهذا أمر إخواني قل من ينتبه ويفطن إليه. كذلك أنت هممت بمعصية معينة، لما كان بينك وبين المعصية قاب قوسين أو أدنى تداركك الله برحمته بأي شيء، المهم شيء خارجي حال بينك وبين المعصية. هذا الشيء لا يستمر إن استمررت على الهم بالمعصية، بل ممكن مرة من المرات يتركك ربنا عز وجل. وهذا الذي حدث مع بني حارثة وبني سلم، لما هم بالخروج بعد أن رجع ابن سلول، همت هاتان الطائفتان أن تفشل، انظر والله وليهما، أي تداركهما ربنا سبحانه وتعالى برحمة، وحال بينهما وبين الخذلان وبين ترك الجيش. وهذا هو الذي حدث بعينه مع الصحابي الجليل كعب بن مالك في غزوة تبوك، لما حدث منه ما حدث وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت منك عنك في هذه الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط إلا وقد جمعتهما في هذه الغزوة، والله يا رسول الله ما كان لي من عذر. ده كلام كعب بعد مقدمة طويلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للذين اعتذروا لم يقوله لكعب بن مالك، لأن الرواية بتقول إيه: فقبل منهم عذره ووكل سرائرهم إلى الله وعملهم بالظهر واستغفر له. أما في كعب بن مالك لا، الأمر اختلف، لأنه صدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. وفي قوله أما هذا فقد صدق فيه دلالة خفية على أن ما قبله ما صدق. كويس. يقول كعب بن مالك: فانصرفت فاتبعني رجال من بني سلمة، انظر، فوالله ما زالوا يؤنبونني ويقولون لي: ما علمناك فعلت ذنبا قبل ذلك، قد كان كافيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى كدت، انتبه، كدت من أفعال المقاربة، أن أرجع فأكذب نفسي. شفت يا أخواننا مدى الأمر؟ حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. انظر بقى كيف تولاه ربه بأمر لا يخطر على بالك. فقذف الله عز وجل على قلبه أو على لسان أن يقول لهم: هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ يعني هل حدث الذي حدث معي مع غيري؟ قالوا له: نعم، رجلان قالوا مثل ما قلت وقيل لهم مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قال: هلال بن أمية ومرار بن الربيع. يقول كعب بن مالك: فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة حسنة. أدل السبب. تخيل بقى لو أنه رجع، ما الذي يحدث؟ ما سيق ما قيل في المنافقين سيكون من جملته: لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم، إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسق، إلى آخر الآيات. يبقى الشاهد من هذا كله أكرمكم الله أن العبد يهم بمعصيته، وبعد أن يقترب منها يكاد أن يفعلها يتداركه ربنا عز وجل بلطف وبرحمة منه نظرا لكرامته على الله، فيحول بينه وبين المعصية. طيب إذا عاد هذا الأمر منك، لا، الكلام ده لن يحدث، لأن الله سبحانه وتعالى لطيف وحيي ستير لكل من أخذ بأسباب الحياء وبأسباب الستر. أما أن تفعل المعصية وتغتر أن الله عز وجل لم يكشف ستره عنك، سينكشف إن استمررت على ذلك. تهم بالمعصية ويحول بينك وبينها ربك ثم تهم، لن يحول. هذا الذي ينبغي علينا أن نتذكره من قصة بني سلمة وبني حارثة لما هموا بالرجوع وتداركهم ربنا عز وجل بلطفه وبرحمته. روى البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معهم، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. انتبه، أركسهم سبحانه وتعالى، ولكن أركسهم بدون فعل منهم، لا، بما كسبوا. انتبهوا، بما كسبوا، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب كما ينفي النار خبث الفضة. والمعنى: أي شيء لكم في اختلاف في أمرهم، ابن سلول ومن معه وحاصله، ليس لكم شيء يوجب اختلافكم في شأن المنافقين. أركسهم بما كسبوا، ردهم وأوقعهم في الخطأ بسبب عصيانهم ومخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم الباطل. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فقد وقع من ابن سلول ما وقع حتى يتم تنقية الصف الإسلامي من المنافقين، ومن هم ليسوا أهلا أن ينالوا شرف الدفاع عن الدين والدعوة إليه. وخد بالك، مسألة الابتلاء والتنقية سنة كونية، يعني ممكن المسألة مش مسألة الجهاد وبس، لا، ده كما ذكرنا قبل ذلك أن الجهاد في نشر الدعوة بالقرآن سماه ربنا جهادا كبيرا. فممكن تبتلى وأنت في مجال الدعوة وفي مجال طلب العلم حتى ينقى الصف ممن لو بقي مفسدته أعظم من خذلانه. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. انتبه، الله يبارك فيكم، ورجائي أن تكون رقيبا لنفسك على نفسك، ورجائي حتى تتعلم وتتقدم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. كون أنك تطلب العلم وتدعو دون أي منغصات، أنت واهم، أنت واهم، كما قال الشيخ المبارك العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال: والعيش في طاعة الله أعظم وأصعب من الموت في سبيل الله. صعب جدا. ليه؟ أصل الموت لحظة، ولا يشعر الشهيد من ألم الموت إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة. أما الاستمرارية هو ده بقى الابتلاء. فكون أنك تظن أنك كما تقول أدعو لدين الله، ينبغي أن تكون الأمور كلها مذللة لك، أنت واهم، لا، ده ستبتلى ويضيق عليك، ويأتيك التنغيص من أقرب الناس إليك، من زوجك، من أولادك، من عملك، من صديقك. هل يا ترى ستصبر على ما أنت فيه أم تتقهقر وترجع إلى القهقرة؟ انتبه، الله يبارك فيكم، لأن المحكات هي التي تظهر. وإلا أريد مثالا واحد فقط من حياة الأئمة الأكابر أو من حياة السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة، ما ابتلوا في مجال الدعوة لدين الله. يعني الإمام أحمد والليث بن سعد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة جلد على أن يقبل القضاء. يبقى كن أنك تظن أنك في مجال الدعوة، أنت مثلا صاحب مسجد وبتنشر فيه المنهج القوي، جي واحد كده يعكر عليك صفو دعوتك، ضاق صدرك وتركت المسجد، خلاص وقعت. ما لابد من المقارعة ولا بد من الصبر وتحمل الأذى حتى تنشر المنهج الذي تعتقده. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز، لابد من التمييز ولا بد من الابتلاء حتى ينقى الصف من كل دخيل عليه. وكأني ذكرت لكم قبل ذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، القصة المشهورة. فلما جاءهم الملك وبدأوا يخرجون وكانوا عدد أكثر من 100,000، فلما خرجوا مع الملك قال لهم الملك: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. فشربوا منه. قال أهل العلم وقال وحديث البخاري حديث البراء بن عازب: كان عدة من لم يشرب من النهر عدة أصحاب النبي يوم بدر صلى الله عليه وسلم 314، من أكثر من 100,000. سقط. انتبهوا، لأن الشيطان طالما أنك سلكت المسلك القوي والمنهج الصحيح، الشيطان لك بالمرصاد، إما هو وإما أن يسلط عليك إخوانه من شياطين الإنس. فاحذر أكرمك الله وكن على حذر. والله عندك إشكالية فيما أنت عليه تكلم، أما أنك تنخذل تحت أي دعاوى لا. شكدها خذوها من أخيكم، أخذتها من شيخنا المبارك ابن باز رحمة الله عليه: ينجيك من كل ذلك الإخلاص. أي والله ينجيك من كل ما لا يخطر على بالك الإخلاص. أصلا مش فارقة معاك، وخبرك أنا لا أعمل لك، ده أنا أعمل لدين الله أبتغي الأجر من الله. نصرتني جزاك الله خير، خذلتني لن ألتفت إليك، لن ألتفت إليك. وانتبهوا، إن تولاك ربك وحال بينك وبين معصية فلكرامتك عند الله، لا لسواد عيونك ولا لحسبك ولا لنسبك. فحافظ لماذا أكرمك وكنت عزيزا عليه حتى لا يخذلك. إن يخذلكم الله فلا ناصر لكم. وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، إلى مكان يدعى الشخين، رأى كتيبة لها صوت وجلبة، فقال: ما هذه؟ فقالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي ابن أبي ابن أبي بن سلول من يهود. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك؟ فقال: لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. وهذا أصل، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الركون إلى أعداء الاستسلام الإسلام في الاستنصار به. قلنا قبل ذلك الأصل المنع، الأصل لا أستعين بمشرك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده الأصل المنع. ولكن في قضايا معينة، قضايا أعيان، استدعى الأمر أن نأتي بغير المسلمين بناء على فتوى من الكبار من الأئمة المجتهدين، ديت قضايا أعيان لا تعمم، وإلا الأصل المنع. وكما ذكرنا قبل ذلك، طالما الأصل المنع من خرج عنه يلزمه الإيه؟ يلزمه الدليل الشرعي، ومن الأدلة فتوى الأئمة المجتهدين في نازلة من النوازل. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى كتيبة المهاجرين حامل لوائها مصعب بن عمير، وكتيبة الأوس حامل لوائها أسيد بن حضير، وكتيبة الخزرج حامل لوائها الحباب ابن المنذر. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهور جيشه إلى جبل أحد ووجوههم تستقبل المدينة. وروى البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجال يوم أحد. الرجال أي من هم ليسوا بفوارس، ليس معهم خيول، بل يقاتلون وهم على أرجلهم. عشان كده كلمة راجل يطلقها العامة على الشخص هذا خطأ، بل الصواب رجل بدون ألف بعد الراء، أما راجل أي يمشي على رجليه، فانتبهوا لهذا اللحن. يقول: جعل النبي عليه الصلاة والسلام الرجال يوم أحد، وكانوا 50 رجلا بقيادة عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموه. طبعا هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم الدلالة فيها واضحة وليست محتملة، لأن دلالة النصوص على الأحكام نوعين: إما أن تكون دلالة محتملة، وإما أن تكون دلالة يقينية غير محتملة. لو تكتب هذا يكون أفضل. دلالة النصوص على الأحكام قسمين: دلالة محتملة، القسم الأول دلالة محتملة، أي يحتمل الدليل أكثر من معنى أو أكثر من حكم، القسم نعم اللي هي ظنية محتمل أو بسموها ظني. القسم الثاني دلالة يقينية، أي لا يحتمل الدليل إلا معنى واحدا أو حكما واحدا. مثال على القسم الأول اللي هي الدلالة في إيه؟ محتملة، يعني تحتمل إيه؟ أكثر من حكم، لأن خد بالك هيترتب على نوعية الدلالة الحكم، وهل يعذر المرء به بتركه أم لا يعذر. القسم الأول اللي هو الدلالة محتملة، كما حدث في غزوة بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ففهم الصحابة من هذا الكلام أمران، والأمران متعارضان. ففهم الصحابة من هذا النص أمران، والأمران متعارضان. الأول قال بعضهم لم يرد منا ذلك، ولكن أراد الحث على المسير. قال بعضهم لم يرد منا ذلك بل أراد الحث على المسير. فصلوا لما أدركتهم الصلاة في الطريق، فصلوا لما أدركتهم الصلاة في الطريق، واستأنسوا لهذا الفهم، واستأنسوا لهذا الفهم بأن الزمن زمن تشريع، واستأنسوا لهذا الفهم بأن الزمن لا عفوا لا لا, لا تكتب هذه خطأ مني من أول، واستأنسوا ألغيه هتجد في الثانية. فصلوا لما أدركتهم الصلاة وقالوا لم يرد منا ذلك. القسم الثاني قالوا لا نصلي إلا حيث أمرنا، لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فصلوا العصر في بني قريظة بعد العشاء، قالوا لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أي في المكان. فصلوا في بني قريظة بعد العشاء، واستأنسوا على ذلك بأن الزمن زمن تشريع. على ذلك بأن الزمن زمن تشريع. اكتب عندك فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث فلم يعنف طائفة من الطائفتين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث فلم يعنف طائفة من الطائفتين. اكتب عندك وتركه التعنيف لإحدى الطائفتين مع أن الحق واحد لا يتعدد، وتركه التعنيف لإحدى الطائفتين مع أن الحق واحد لا يتعدد دليل على أن من بذل وسعه واستفرغ جهده، على أن من بذل وسعه واستفرغ جهده ولم يصل للحق فلا لوم عليه، دليل على أن من استفرغ وسعه وبذل جهده ليصل للحق ولم يصل إليه فلا لوم عليه. واضح هذه يا أخوانا؟ يبقى هنا الدلالة بنسمها دلالة محتملة أو دلالة ظنية، لأن نص الحديث نفسه يحتمل الأمرين. ولكن انظر معي، خليك معايا يا شيخ، انظر معي، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وإن أدركه في الطريق، ها الدلالة هنا محتملة ولا مش محتملة؟ أصبحت غير محتملة خالص بقى، أصبحت الدلالة قطعية يقينية، لابد أن تمتثل للأمر. فلما قال الكلام ولم يقل المقولة الأخيرة استنبط الصحابة قالوا لا لم يرد منا ذلك، وآخرون قالوا بظاهر النص ولم يعنف أحد. عدم التعنيف كما قلنا ليس دليلا على أن الحق يتعدد، لا الحق واحد، ولكن من بذل جهده واستفرغ وسعه للوصول إلى الحق وجانبه الصواب فلا لوم عليه، بل له أجر واحد. اكتب بل له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. مثال على الحالة الثانية اللي هي الدلالة يقينية، ما حدث من الرماة يوم أحد، اللي هو الحديث الذي بين أيدينا، ما حدث من الرماة يوم أحد الدلالة فيه يقينية وليست محتملة ظنية. وهي عدم ترك المكان، عدم ترك المكان حتى يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ ثاني النص، لأن الخلل جه منين؟ أن بعض الرماة ظن أن العلة من إيقافهم فوق جبل الرماة حتى يتم النصر، فإذا تم النصر خلاص انتهى الموقف انزلوا، ولكن العلة في الوقوف بنص الحديث قفوا حتى أرسل إليكم. لذلك في قصة جن نصيبين الذين ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، كان معه عبد الله بن مسعود، يقول عبد الله بن مسعود فخط لي النبي صلى الله عليه وسلم خطا على الأرض وقال لا تبرح هذا الخط. يقول ابن مسعود كان ده في نص الليل فما برحته حتى بعد الفجر لما جاءني النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص تفهم يبقى لا تبرح مكانك، لا تبرح مكانك. هو ده الالتزام يا أخوان، ودي الدلالات اللي هي اليقينية، كما ذكر أهل العلم إن من علامات تعظيم النص الشرعي الوقوف عند الحد وعدم تخطيه، يبقى الشرع أمرك بكذا. لذلك القصة المشهورة قصة عبد الله بن مسعود، وحديثها عند الإمام أحمد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صعد على المنبر والصحابة يعني منهم الواقف ومنهم الداخل من المسجد، قال ليجلس كل واحد منكم مكانه، كان ابن مسعود على الباب جلس على الباب، خلاص ليجلس كل واحد منكم مكانه، كل من ألفاظ العموم، وأنا من الكل جلس مكانه. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقبل يا ابن مسعود. انظر إلى دقة الامتثال للأمر، ده الذي نتعلمه من هذه الجزئية. فالدلالة في حديث جابر بن عبد الله دلالة يقينية وليست محتملة ولا ظنية. يقول صلى الله عليه وسلم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم، قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. طبعا فيه مقولة لعبد الله بن مسعود ستأتي، ولكن من باب تعدل الخير قال عبد الله بن مسعود ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولكن لابد من الابتلاء ولابد من التمحيص، هل يا ترى ستبتلى وتصبر، أو ستبتلى وإن وقعت ستفيق وترجع إلى رشدك؟ ما ممكن واحد فينا يبتلى ويقع لضعف، هب أنك وقعت، هل يا ترى ستفيق من وقوعك ومن غفوتك ومن زلتك وترجع إلى رشدك بعزيمة قوية وبهمة عالية ولا تعود لمثلها أبدا؟ ده المطلوب، ده المطلوب. أما أن تقع تبتلى فتقع خلاص بقى يعني ينفرط عقدك وتتفلت، لن تعجز الله، لن تعجز الله في هروبك هذا. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن أجل هذا نقول من زل أو سقط في أمر من الأمور منهجية دعوية عقدية فروع فقهية وسقط وزل لحالة كانت ملتبسة عليه وفاق وعرف الحق يعدل ويسارع ويبادر قبل فوات الأوان. وهذا الترتيب سيطر المسلمون على المرتفعات تاركين الوادي لجيش قريش والذي تقدمه هو واد أحد وظهره إلى المدينة. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر على عبد الله بن جبير وأصحابه فقال انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاذبت مكانك لا نؤتين من قبلك لا نؤتين من قبلك. علشان كده لما تسمع من قرارات الجيش إن وقت الحروب والتحام الأعداء إذا أمر القائد أحد أفراده بأمر ولم يمتثل له أن يقتله. المقام ما يستدعيش غير كده، واخد بالك ليه؟ نحن في حرب، أثبت مكانك، أنا أدرى منك، أنا أعلم بالواقع منك، إياك أن تتحرك، إياك أن تنزل من مكانك، سنؤتى من قبلك. كن بقى أنت نظرت وجدت أن المساحة حولك هادئة وليس هناك أحد فنزلت وكان العدو يراقبك فأخذك على غرة، لا، انتبه الله يبارك فيكم. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا في مجال الدعوة لدين الله ونشر العلم لا تعجب برأيك ولا تنظر إلى الأمور من زاوية واحدة، بل استشر من هو أعلى منك كعبا وأكثر علما وخبرة، وإن شاء الله هم كثر. وهذه التنبيهات المشددة سد الرسول صلى الله عليه وسلم الثلمة الوحيدة التي يمكن لفرسان قريش أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين. علشان كده بعض الجماعة اللي هم امتلأت قلوبهم حقدا وحنقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا إلى ما وقع في هذه الغزوة وقالوا كلاما ما ينبغي أن يقرر طعنا في نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا من الكفر والإلحاد والزندقة، لأن الخلل ما جاء من قبل نبينا وحاشا وكل، ولكن الخلل جاء من عدم الانضباط والامتثال للأوامر النبوية، ترتب على ذلك ما سوف يأتيكم بعد قليل. محاولات من قريش لتصديع الجبهة الداخلية، أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم فلا حاجة لنا في قتالكم، فرد عليه الأنصار ردا عنيفا وأسمعوه ما يكره. والله يبارك فيكم، خدوا بالكم من مسألة الجبهة الداخلية كويس، وبالذات نشر الشائعات، بالذات. الله يبارك فيك، أرجو إن وصلتك معلومة لا تبادر بنشرها بعد أن تتيقن من صحتها، وليس معنى التيقن من صحتها أن الذي أخبرك بها ثقة أو ثبت، لا، من الذي أخبرهم؟ من الذي أخبر الذي أخبرهم؟ لازم، لعل الذي أخبرك هو ثقة عندك وصادق، مصدره للمعلومة والشائعة غير منضبط، فتشارك أنت وهو في إثم نشرها، وبالذات في هذه الأيام وما قبلها، والله أعلم بما يأتي، لأن ما زالت البلد مستهدفة إلى الآن. والله نسأل ونحن في بيته وبين يديه ونتوسل إليه بدروسنا هذه أن من أرادنا ومصر والإسلام والمسلمين بشر أن يجعل كيده في نحره وأن يعدل بأخذه أخذ عزيز مقتدر. الذي أخشاه أن يستخدم أحدنا كوسيلة لتصديع الجبهة الداخلية عن طريق نشر الشائعات وتوزيعها على الناس، أو أن يسكت على منحرف أو أن يداهن في دين الله عز وجل، هذا كله أكرمكم الله من التصديع. وأيضا أن ينشر شيئا من المساوئ التي ينشرها أهل البدعة وأهل الضلالة، حتى لا يجعل الريبة في قلوب عامة الناس تجاه ولاية الأمور، هذا مخالف ولا يجوز في شرع الله عز وجل. يقول: وقام فاسق آخر وهو أبو عامر الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية، فنادى قومه وتعرف عليهم وقال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقال: لا أنعم الله بك عينا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعد شر. ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا وراضخهم بالحجار. روى الطبري بسند صحيح ولكنه مرسل أن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام فقال: يا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل منكم أحد يعجله الله بسيف إلى الجنة أو يعجلني بسيفه إلى النار؟ فقام إليه علي بن أبي طالب فقال: والذي نفسي بيدي لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة. فضربه علي فقطع رجله فسقط، فانكشفت عورته، فقال: أنشدك الله والرحم يا ابن عم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلي أصحابه: ما منعك أن تجهز عليه؟ قال: إن ابن عم ناشدني حتى انكشفت عورته فاستحييت منه. طبعا مثل هذه البطولات النادرة لها دلالة أرجو ألا تخفى عليك، وهي أثر التربية على مدار 13 سنة وسنتين في المدينة، ظهر أثر التربية في مثل هذه المواقف. ومن أجل هذا لما تعدل الصحب في مكة زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم وقال قولته المشهورة: إن لم نؤمر بقتال، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكفوا أيديكم. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فضل. أقف عند هذا الحد لأن الذي يأتي متعلق بعضه ببعض، وإذا قطعناه سيختل المعنى، وإذا وصلناه سيطول الوقت.